بسم الله الرحمن الرحيم. قال رحمه الله: هنا سؤال للشيخ الفوزان طرح، قال: هناك بعض الإخوة ينتسبون إلى جماعة التبليغ ويدعوننا كثيرا للخروج معهم، ويستدلون على كونهم على الحق بكثرة من يهتدون على أيديهم من الكفار وغيرهم في أنحاء العالم، فكيف نرد عليهم؟ أرد عليهم بأن نقول: من الذي اهتدى على أيديهم في التوحيد؟ هل واحد من الكفار أو من المبتدعة أو من القبوريين اهتدى على يد جماعة التبليغ وترك الشرك وتاب إلى الله من الشرك وعرف التوحيد أو لا؟ الجواب لا. لماذا؟ لأن جماعة التبليغ ما في عندهم مسألة الدعوة إلى التوحيد، وإذا رأوا واحد يشرك ينهوه عن الشرك ويقولوا له: اتق الله، هذا الشرك ما يجوز. لا، عندهم قاعدة: لا تتكلم في أمراض الأمة، هذه أمراض أمة ما تتكلم فيها، ادعو الناس إلى الفضائل بس، فضائل الأعمال، قل للناس صلوا، وإذا رأيت قاطع صلاة تقول له: يا أخي ليش تترك الصلاة؟ لا. طيب، إذا رأيته يدعو القبور لا تقول له: لا تدعو القبور، هذا شرك. نعم، لأن هذه مرض أمة، لا تتكلم في أمراض الأمة. طيب، هذه عندهم قاعدة: لا تتكلم في أمراض الأمة، فعندهم الأمر معروف والنهي عن منكر، هذا ما هو موجود. لماذا؟ لأن الأمر معروف والنهي عن منكر تدخل في أمراض الأمة، يقولون: نحن ما نتدخل في أمراض الأمة، وبئس الدعوة هذه التي ليس فيها أمر معروف ولا نهي عن منكر. لعن الذين كفروا من بني إسرائيل على لسان داود وعيسى بن مريم، ذلك بما عصوا وكانوا يعتدون، كانوا لا يتناهون عن منكر فعلوا، لبئس ما كانوا يفعلون. الله عز وجل سماه بئس ما كانوا يفعلون، هذا الفعل أنهم ما يتناهون عن منكر فعلوا. إنما هم يتوبون الناس من الذنوب، لكن الشرك لا يتعرضون له قط ولا يحذرون منه. حتى الذنوب عندهم أمراض أمة، أي مرض من أمراض الأمة ما يتعرضون له، إنما يدعون الناس إلى فضائل الأعمال، فضائل الأعمال، الصلاة، الوضوء، هكذا، يعني الحج، العمرة، حث على الفضائل فقط. قال: إنما هم يتوبون. طيب، ولذلك تكثر في بلادهم عبادة الأضرحة والقبور ولا يتعرضون لها، فما معنى هذا؟ وأي دعوة هذه؟ ثم إنهم يتوبون الناس من المعاصي ويدخلونهم في البدع التي يسيرون عليها في منهجهم المعروف. يعني إيش الفائدة؟ توبت من معصية وأدخلت في بدعة، يعني البدعة أشد من المعصية وأحب إلى إبليس من المعصية، كما قال سفيان الثوري رحمه الله: البدعة أحب إلى إبليس من المعصية. السؤال الذي يلي: أثابكم الله، ما حكم صلاة التسبيح؟ لم تثبت عن النبي صلى الله عليه وآله وسلم، هي من مناكير شخص صدوق، من هو هذا؟ من يذكره؟ من مناكير شخص صدوق، من يذكره؟ نعم، ماذا؟ لا، ماذا قلت؟ ما ابن لهيعة قلت؟ ابن لهيعة؟ لا، ما هو ابن لهيعة. من؟ لا، أنت قاربت، هو عدني، هو عدني، إلا أن علقت في ذهنك العدني ونسيت الاسم. ها؟ ماذا؟ مرقاة المفاتيح. المهم هو موسى بن عبد العزيز العدني، من مناكير موسى بن عبد العزيز العدني، وقد كان الشيخ رحمه الله ذكره في الصحيح المسند ما ليس في الصحيحين، لأنه صدوق، هذا موسى بن عبد العزيز صدوق، ولكن العلماء ذكروا هذا من مناكيره. قال: لم تثبت عن النبي صلى الله عليه وآله وسلم، والنبي صلى الله عليه وآله وسلم يقول: من عمل عملا ليس عليه أمرنا فهو رد. وما دام هذا عن من؟ عن عائشة من رواه؟ مسلم. هذه الرواية في مسلم، اتفق عليه روايات أخرى أن أحدث في أمرنا هذا ما ليس منه فهو رد. قال: وما دامت لم تثبت فلا يجوز العمل بها، وأيضا فيها غرابة من ناحية صفتها، فالنبي صلى الله عليه وآله وسلم نهى عن قراءة القرآن في الركوع والسجود، وهي فيها قراءة القرآن في الركوع والسجود، فيها صفات مخالفة للصلوات المشروعة، مما يدل على أنها ليس لها أصل، فالذي يريد الخير فهو موجود في الصلوات المشروعة، كما قال النبي صلى الله عليه وآله وسلم: عليك بكثرة السجود أي الصلاة، فإنك لن تسجد لله سجدة إلا رفعك الله بها درجة وحط عنك بها خطيئة. قال: صلي يا أخي صلاة الضحى. صلاة الضحى أقلها ركعتان وأكثرها لا حد له، صلي ما بدا لك، صلي ما شئت، صلاة الضحى صلي ما شئت وأنت مأجور. كان بعض العلماء يصلي في اليوم 300 ركعة في اليوم والليلة، 300 ركعة. نعم، السنة في الليل ما يزيد على 11 ركعة، لكن في النهار صلي ما شئت، صلي في النهار ما شئت، كما قال النبي صلى الله عليه وسلم، إلا في أوقات النهي بعد الفجر بعد العصر فلا، لا تتنفل في هذين الوقتين لأنه وقت نهي، وهكذا عند زوال الشمس، عند تضيف الشمس الغروب، عند طلوع الشمس، كل هذه أوقات نهي، 5 أوقات، وما عداها صلي ما شئت. صلي صلاة الليل 11 ركعة ولا تزد، فإن زدت فهو جائز، لكن الأولى أن تقتصر على 11 ركعة. والدليل على الجواز حديث عمرو بن عبسة، بعد أن يعني أخبره بعد صلاة العشاء قال: صلي ما شئت. طيب، حديث آخر: صلاة الليل مثنى مثنى، فإذا خشيت الصبح صليت ركعة واحدة توتر لك ما قد صليت. والأولى الاقتصار على 11 ركعة، لحديث عائشة: ما كان النبي صلى الله عليه وآله وسلم يزيد في رمضان ولا في غيره على 11 ركعة. والوتر والرواتب مع الفرائض، الرواتب مع الفرائض 12 ركعتان قبل الفجر، وهذه ما كان النبي صلى الله عليه وآله وسلم يتركها لا حضرا ولا سفرا، وأربع قبل الظهر، ركعتان بعدها، ركعتان بعد المغرب، وركعتان بعد العشاء. قال صلى الله عليه وسلم: من صلى إلا 12 ركعة تطوعا غير فريضة بنى الله له بهن بيتا في الجنة. نعم. والرواتب مع الفرائض، الباب مفتوح، الباب مفتوح، صلي صلي ما شئت إلا في أوقات النهي. وصلى الله على نبينا محمد وعلى آله وصحبه وسلم. نكون بهذا لله الحمد، قد انتهينا من الأسئلة التابعة لهذا الكتاب شرح الأصول الستة العلامة الفوزان حفظه الله، والأصول الستة العلامة النجدي رحمه الله.